السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده له الحمد كله أوله وآخره ظاهره وباطنه، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستمع إلى آخر ما ذكره الله تعالى في سورة المائدة، ثم نقرأ ما يسر الله تعالى مما ورد في تفسير ذلك في صحيح الإمام البخاري، وفي ختم المجلس نجيب على أسئلتكم، فأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. باب قول الله تعالى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا المغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، ثم قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، إلى آخر الآية. ثم قال ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا رب أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم.
هذا الأثر الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية منقولا عن ابن عباس في خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفسر شيئا مما جاءت به الآية الكريمة في قوله تعالى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. تقدم الكلام عن تفسير هذه الآية في سورة المائدة وما قبلها وتذكيرا بما مضى الله جل وعلا ختم سورة المائدة بما جرى أو يجري بما جرى أو سيجري بينه وبين عيسى ابن مريم عليه السلام حيث قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وهذا ليس استفهام استعلام إنما هو تقرير واستيضاح واستبانة لما سيجيب به عيسى عليه السلام مما يفتح الله تعالى به عليه. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق فهذا حق الله ولا ينازع فيه جل في علاه. إن كنت قلته أي قلت لا لبني إسرائيل اتخذوني وأمي إلهين من دون الله فقد علمته. إن كنت قلته فقد علمته يعني أحطت به علما فهو بكل شيء عليم. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وذكرنا في هذه الآية في قوله تعلم ما في نفسي أنه إشارة إلى أن هذا لم يدر حتى في خاطره وفكره وذهنه عليه السلام حتى يتلفظ به بلسانه. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك فكيف يخفى عليك ما ظهر وبان في أعظم دعوة وهي دعوة مشاركته الإلهية سبحانه وتعالى. قال تعالى ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. علام صيغة فعال تدل على المبالغة من جهتين من جهة عظم العلم ومن جهة كثرته فهو كثير العلم جل في علاه لا يخفى عليه خافية وعلمه جل في علاه وعلمه عظيم فهو سبحانه وبحمده يعلم السر وأخفى ويعلم الجهر وما يخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وبحمده. قال بعد ذلك في تقرير ما قال لهم بعد أن نفى ما جاء به السؤال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وهذه دعوة جميع المرسلين فما من رسول أرسله الله إلى قومه إلا ودعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم أي كنت عليهم مطلعا على ما يظهر من أعمالهم وأشهد لهم بما يكون من ظاهر عملهم بالقبول والإيمان والانقياد أو بالرد وعدم الإيمان بالكفر. قال تعالى في تتمة ما قاله عيسى في جواب ربه فلما توفيتني أي قبضتني إليك برفعي كما تقدم بيانه كنت أنت الرقيب عليهم. كنت يعني يا الله أنت الرقيب عليهم يعني أنت المراقب لما يصدر عنهم والرقيب هو الذي يحصي على الإنسان ما يكون منه. ورقابة الله تعالى على عباده لا تختص ظاهر العمل بل هي شاملة للظاهر والباطن والدقيق والجليل والسر والإعلان فلا يخفى عليه شيء من شؤون عباده وأنت على كل شيء شهيد. وهذا تقرير لشهادة الله التي تقتضي ألا يكون منه إقرار لمن كذب عليه فيما أرسله به إلى عباده وكذلك شهادته على هؤلاء فيما زعموه وافتروه على عيسى عليه السلام. الأمر عظيم وخطير
هو دعوة مشاركة رب العالمين في استحقاق الألوهية، وهذا مما لا يمكن أن يكون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهو سبحانه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله غيره ولا رب سواه جل في علاه. ختم عيسى بن مريم عليه السلام هذا الجواب المفصل فيما وجه إليه من رب العالمين: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، بقوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك. إن تعذبهم أي إن تنزل بهم ما يستحقون من العقوبة فهم عبادك، ولن تعذبهم وأنت العادل الذي لا يظلم الذي لا يظلم الناس شيئا إلا وقد استحقوا العقوبة. وهذا تسليم من عيسى عليه السلام أن من قال ذلك وافتراه فقد استوجب العقوبة من الله عز وجل، إذ إن الله جل في علاه لا يظلم الناس شيئا، فلولا أنهم مستحقون للعقوبة لما قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك. فهذا فمقتضى هذا إقرار عيسى بأنهم استحقوا العقوبة بما زعموه وادعوه من أن موسى من أن عيسى ومن أن عيسى أمرهم أن يصيروه وأمه إلهين من دون الله. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فتتجاوز عما صدر منهم بتيسير التوبة لهم كما قال الطبري وغيره، فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآية الكريمة ختمها الله عز وجل بذكر عزته وحكمته في مقام مغفرته وعقوبته: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقد يتبادر إلى الذهن أن المناسب أن يكون ختم الآية بقوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. قد يتبادر إلى الذهن مثل هذا، ولكن التأمل في دلالات القرآن ومعانيه ومناسبة السياق لا يجد الإنسان أحسن من هذه الخاتمة لهذه الآية الكريمة بهذين الاسمين العظيمين من أسماء الله عز وجل: الاسم العزيز والآخر الحكيم. فإن العزة ثمرة كمال القدرة، والحكمة ثمرة كمال العلم، فتضمن هذين الاسمين إثبات كمال قدرة الله على عباده وكمال علمه بهم سبحانه وبحمده. وهذا يدل على أن المغفرة الصادرة عن من هذا وصفه لا تكون إلا إحسانا وبرا وإكراما ومنة، فإن الإنسان قد يغفر لعدم علمه بخطأ المخطئ، وقد يغفر لعدم قدرته على معاقبته، إلا أن الله تعالى في مغفرته سبحانه وبحمده قد استكمل سبحانه وبحمده موجبات العقوبة من كمال العلم وكمال القدرة. فكمال العلم بالحكمة وكمال القدرة بالعزة. فكان هذا تعريضا منه عليه السلام بطلب العفو، لكنه في مقام ذكر عزة الله وقدرته على هؤلاء الذين اجترأوا فزعموا أن عيسى ابن مريم عليه السلام قال: اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فمناسبة ذكر هذين هو من الاستعطاف وطلب العفو والتعريض بطلب المغفرة لمن لا يستحقها، إذ إن هؤلاء قد جاءوا بأمر عظيم، ولكن ذلك بالتأكيد بأن ييسر الله تعالى توبتهم من الشرك على عظيم ما ادعوه وزعموه. فكان مقتضى هذا الموقف الذي هو من مواقف العظمة والجلال ومواقف الانتقام ممن جعل لله ولدا وزعم أنه اتخذ صاحبة، أن تذكر العزة والحكمة، فهي أليق من ذكر الرحمة والمغفرة. وهذا بخلاف قول إبراهيم عليه السلام عندما قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، حيث قال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني أي على التوحيد وتجنب عبادة الأصنام فإنه مني، ومن عصاني أي بالوقوع في الشرك فإنك غفور رحيم. ولم يقل فإنك عزيز حكيم، لأن المقام مقام استرحام، وهو مقام دعاء وتعرض بالسؤال، بخلاف المقام الذي كان فيه قول عيسى عليه السلام، فإنه ليس مقام دعاء ولا طلب، إنما كان مقام إخبار باستحقاق هؤلاء مع التعريض بطلب العفو لهم والرحمة لهم. وبين المقامين فرق عظيم. وهذه الآية العظيمة التي ختم بها عيسى عليه السلام مقاله لربه جل في علاه تضمنت أبلغ الأدب مع الله في مثل هذا المقام، فإن الله تعالى أرحم الراحمين جل في علاه. ولذلك قدم ذكر العبيد في الآية، حيث قال إن تعذبهم فإنهم عبادك، فهم ليسوا عبادا لغيرك، إن عذبتهم مع كونهم عبيدا لك، فلولا أنهم عبيد سوء استحقوا العقوبة واستوجبوا ما تعاقبهم به لم تعاقبهم ولم تنزل بهم العقوبة، إلا أنه ختم بطلب الإحسان من الجواد الكريم سبحانه وبحمده بقوله وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذه الآية جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بها ليلة كاملة، كما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الليلة بآية قام بها، بها قام وبها ركع وبها سجد إلى الصبح، وهي قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، بآية واحدة. وهذا يدل على أن المطلوب في القراءة حضور القلب وتذكر ما فيه من معاني وتدبر الآيات، فإن أصل صلاح القلب تدبر الكتاب الحكيم، صلاح القلوب في تدبر آيات الكتاب الحكيم. فجدير بالمؤمن أن يعتبر بهذا، سيد الورى يقيم الليل كله بآية واحدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقد جمع الله تعالى هاتين الآيتين فتلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رضي الله تعالى عنهما قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. جمعهما صلى الله عليه وسلم تلاوة. قال الراوي فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي. قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتين الآيتين وقال اللهم أمتي أمتي، يستنجد الله تعالى ويطلب منه الرحمة بأمته، وبكى صلى الله عليه وسلم. كيف لا نحبه وهو يبكي من أجلنا صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بكى صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم، يسأل الله ويناجي ربه بعد قراءة هاتين الآيتين، اللهم أمتي أمتي. فقال الله عز وجل، هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، فقال الله عز وجل يا جبريل سله ما يبكيه، اذهب إلى محمد، يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فأخبره بما قال الله عز وجل ما يبكيك، وهو أعلم سبحانه وبحمده بما جال في خاطر رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، وذلك بأن يجعلها أمة مقدمة على الأمم في دخول الجنة، وهم أكثر أهل الجنة، وذلك أنه أكثر الأمم تابعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هاتين الآيتين وقرن بينهما في التلاوة حصل منه هذا التأثر، حيث سأل الله عز وجل لأمته النجاة لعلمه بما يكون من تقصير وقصور مما يكون من طبائع الناس وغواية الشيطان لمن يغويهم عن الصراط المستقيم. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم أمتي أمتي. هذا الخبر الذي ذكره الإمام البخاري ساقه بإسناده من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. يا أيها الناس، حديث لكل من يبلغه هذا الخطاب من مسلم وكافر، فإن الخطاب لكل البشرية، فإن الله تعالى بعث محمدا لكافة الخلق وليس خاصا بفئة دون فئة. قال الله تعالى قل يا أيها الناس، أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ هذه الرسالة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فما من أحد إلا ومحمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه رسول له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يجب عليه أن يؤمن به وأن يقبل ما جاء به من خبر وأن يدعنا إلى ما جاء به من حكم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسالته عامة لكافة الخلق من الإنس والجن. ولهذا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، يقسم صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة، يعني من الخلق من الإنس والجن بعد بعثته. هذا المقصود بالأمة، هنا الأمة المقصود بها أمة الدعوة، وهم كل بني آدم على اختلاف ألسنتهم وأبشارهم وأزمانهم وبلدانهم. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي، يسمع به أنه رسول رب العالمين ثم يترك الإيمان به صلى الله عليه وسلم إلا كان من أهل النار. وفي الرواية قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. فكل من لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم فإنه خارج عن النجاة. ولهذا الخطاب في القرآن، أول خطاب أول نداء في القرآن لم يوجه لفئة من الناس بل للناس كافة. أول نداء ما هو؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول رسول الله يقول خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إنكم محشورون، محشورون أي مجموعون لميقات يوم معلوم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا الحشر يجمع الله تعالى فيه الخلائق والحشر المذكور في الآية في الحديث هو حشر بني آدم، ويوم القيامة يحشر جميع الخلق. قال الله تعالى: وإذا الوحوش إيش حشرت، أي جمعت حتى الوحوش. وانظر ذكر من الحيوان الوحش، لماذا؟ ليش قال الوحوش ولم يقل الحيوان؟ لأن الحيوان نوعان: حيوان أليف يسهل جمعه وحشره، وحيوان متوحش يشرد في البرية ولا يأنس بأحد، وهذا جمعه صعب أو سهل؟ صعب أو سهل. فإذا كانت الوحوش التي من طبيعتها الفرار والهرب تجمع، فكيف بسائر الحيوان الذي هو أليف ويأنس؟ وإذا الوحوش حشرت. ثم إن الحشر ليس فقط لما دب على الأرض، بل لما دب على الأرض ودرج وطار. قال الله تعالى في محكم كتابه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ثم ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون كل هالخلق. سبحان الله العظيم. أنت إذا تخيلت فقط لوهلة هذا الجمع وجل قلبك. لو كان الجمع فقط لبني آدم، وبنو آدم من آدم إلى آخر نفس كلهم يحشرون ويجمعون، فكيف والمجموع هو كل بني آدم وكل الجن وكل خلق من خلق الله، طائر أو دارج؟ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أمم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما في شيء يضيع، فكله في كتاب مبين. ثم إلى ربهم يحشرون يجمعون سبحانه وبحمده. إلى ربهم يحشرون يجمعهم سبحانه وبحمده بقدرته، لا إله إلا الله، ما قدرناه حق قدره سبحانه وبحمده. يجمع الله تعالى هؤلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صفة حشر الناس، قال: محشورون إلى الله، أي مجموعون إليه. ألا إلى الله تصير الأمور، إليه المصير جل في علاه. قال: حفاة عراة غرلا، هذه صفة جمع الناس يوم القيامة. كما بدأنا قال، ثم قال: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. سبحان الله. يخرج الله تعالى الناس من قبورهم كهيئتهم يوم خرجوا من بطون أمهاتهم، ليس في خلقهم نقص وليس معهم شيء، حفاة ليس ثمة ما يقي أقدامهم من مما يحذر ويخاف من أشياء في أرض المحشر، عراة ليس ثمة ما يكسو أبدانهم، غرلا يعني غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده. وهذا معنى قوله جل في علاه: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يوم القيامة ما تأتي بشيء، كل ما لك في الدنيا ذهب، ولا تأتي به يوم القيامة، إنما تأتي بعملك فقط، هو الذي ينفعك، وهو الذي تأنس به، أو وهو الذي تأنس به وتسر، أو تساء به وتتعس. يقول جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، أي التزمنا هذا الوعد، والله لا يخلف الميعاد، فهو سبحانه وبحمده لا يخلف الميعاد، وهو أصدق القائلين، ووعده الحق جل في علاه، ولقاؤه حق سبحانه وبحمده. إن كنا فاعلين، تأكيد لمعنى الآية السابقة. قال ثم قال: ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن أول الخلائق، يعني من بني آدم، يكسى يوم القيامة، يعني يلبس بعد عري يوم القيامة الذي يجتمع فيه الخلق، الرجال والنساء والصغار والكبار وكل خلق الله على هذه الصفة، أول من يكسى إبراهيم عليه السلام. وهذا فيه منقبة له عليه السلام، وهي منقبة ظاهرة، وهي فضيلة عظيمة وخصوصية كبرى لإبراهيم عليه السلام يوم القيامة. واعلم أن الله تعالى يخص عباده بخصائص في الدنيا والآخرة، وهذه الخصائص التي يحصل بها تفضيل أحد من الخلق لا تقتضي التفضيل المطلق، فإن أفضل الخلق يوم القيامة بل وفي الدنيا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيح أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. فهو سيد ولد آدم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، والسيادة تقتضي الشرف وسمو المقام ورفعة المنزلة، وتقتضي اجتماع كل الخصال الحميدة فيه صلى الله عليه وسلم. ومع هذا يخص الله تعالى بعض عباده يوم القيامة بخصائص لكن لا تقتضي السبقة على سيد الورى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن من خصائص إبراهيم عليه السلام أنه يكسى يوم القيامة، أول من يكسى يوم القيامة، ولا يلزم من أوليته تفضيله على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذاك فضل حباه الله تعالى إبراهيم عليه السلام ولا يلزم منه التفضيل، إذ الإجماع منعقد لا خلاف بين أهل الإسلام أن أفضل الورى وسيد الخلق هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحكمة في تخصيص إبراهيم بهذا العطاء وهذه الخاصية، وهي إيش؟ أنه أول من يكسى يوم القيامة. قيل في حكمة ذلك أن إبراهيم عليه السلام ألقي في النار عريانا، فكان من جزاء ما جرى له من هذا الأذى البالغ التعرية والإلقاء في النار أن لوجه الله أنه يكسوه الله تعالى يوم القيامة أول الخلائق، أول الخلائق يكسى إبراهيم عليه السلام. هذا ما قيل في سبب تخصيصه، والله أعلم بسبب التخصيص، ولكن يصلح أن يكون هذا سببا وإن لم يكن قد جاء به ما يعتضد به من حيث الإسناد. قال: ألا وإنه، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن شيء مما يكون يوم القيامة، قال: ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. يؤتى برجال من أمتي، من أمتي أي من أمة الإجابة، من أمة الإجابة، لأن الأمة تطلق ويراد بها واحد من ثلاثة معاني وقد تتداخل. المعنى الأول أمة الدعوة، وهذا شامل لكل من جاء من الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم المقصود. ومن أمثلتها قول الله جل وعلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. الأمة هنا هي أمة الدعوة، يعني الذين تتوجه إليهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من الأمة أمة الإجابة، وهم كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم المقصودون بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: اللهم أمتي أمتي، في حديث عبد الله بن عمر عندما قرأ قول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، قال: اللهم أمتي أمتي. فالمقصود أمة الإجابة، فهو صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته جميعا. ثم هناك معنى خاص للأمة، وهي أمة الاتباع، أمة الاتباع، وهم الذين أخلصوا بمتابعته ولزوم سنته. ودليل هذا النوع من إطلاق الأمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذا يمكن أن يستدل به لثالث أنواع إطلاق الأمة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإنه يجاء برجال، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، يعني إلى جهة النار، أعاذنا الله وإياكم. فأقول: يا رب، يناجي ربه أصيحابي أصيحابي، يعني أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصيحابي 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 تصغير الأصحاب، وهي هكذا في رواية الأكثرين على التصغير، ويدل هذا التصغير على أنهم فئة قليلة، لأن التصغير يراد به التقليل، وهذا ليس المقصود به خصوص أصحابه الذين لازموه وعرفوا بصحبته، بل هؤلاء قد من الله تعالى عليهم بالثبات وتبليغ الرسالة والقيام بالدعوة بعده صلى الله عليه وسلم ونشر الدين حتى بلغ الآفاق في أوجز ما يكون من الزمان. إنما المقصود بأصيحابي واحد من أمرين: إما أهل الردة الذين لم يتمكن الإيمان في قلوبهم، ومنهم من كان قد أظهر الإسلام وأبطن الكفر من المنافقين، وظاهر الحال أنهم ممن آمنوا به وأصحاب له صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الاحتمال الأول، وقد وقع فيه المرتدون الذين حاربهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قوله إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. الثاني يحتمل أنه لا يختص أصحابه الذين رأوه صلى الله عليه وسلم، بل عموم أمته الذين غيروا وبدلوا فاستوجبوا العقوبة بالنار، فيكون هذا عقوبة لهم على ما أحدثوه في دين الله وما غيروا به دين النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن هذا بالكفر والخروج عن الملة. أكثر الشراح على التفسير الأول، وأن المقصود بقول أصيحابي أي فئة من أصحابه الذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم بل ارتدوا بعده صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى يحتمل الثاني. وقوله في الحديث صلى الله عليه وسلم فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك، دليل صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بحال أمته بعد موته، لا يعلم بحال أمته بعد موته. فمن يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم مطلع على حال أمته بعد موته فهو مكذب لما دلت عليه الأدلة وما تقتضيه حال الموت من انقطاع الاتصال بالدنيا، إلا ما جاء به النص من أنه إذا سلم عليه أحد رد الله عليه روحه فسلم عليه، وتبليغه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا هذا فإنه لا دليل على علمه صلى الله عليه وسلم بما يكون من شأن أمته، بل على العكس الدليل يدل على أنه لا يعلم صلى الله عليه وسلم ما يكون من أحوال أمته بعد موته. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي ما جرى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فأقول يعني في جواب هذا القائل على ما قال من التغيير والتبديل الذي جرى، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا. العبد الصالح هو عيسى بن مريم عليه السلام. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أي مدة إقامتي فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، وهذا مما يستدل به على أن المراد بأصحابه هم الفئة الذين ارتدوا عن الإسلام بعد موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية مسلم قال: لا تدري ما أحدثوا بعدك، والارتداد هنا المقصود به الخروج عن عن الإيمان بالرجوع إلى الكفر، كما قال الله تعالى في ذلك: أفإن مات أو قتل انقلب، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فالمقصود بالارتداد هو الرجوع إلى الكفر والتنازع في الأمر بعد الاجتماع والإيمان به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما تضمنه هذا الخبر من تفسير هذه الآية، وهو استدلال من النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى لعيسى عليه السلام وما قاله، وفيه التأسي بمن سبق من النبيين كما أمره الله تعالى بذلك في قوله أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، فقد اقتدى بهم صلى الله عليه وسلم في حياته، وكذلك يقتدي بهم في موته صلى الله عليه وسلم، حيث يعني بعد موته صلى الله عليه وسلم، حيث يقول يوم القيامة إذا قيل له إنهم بدلوا وغيروا، يقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.
هذه هي سورة الأنعام، وهي من طوال السور، وهي في ترتيب المصحف السورة السادسة: فاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام. وأما بالنظر إلى السور الطوال هي خامس السور الطوال، وسميت هذه السورة بالأنعام لأن الله تعالى ذكر فيها امتنانه على عباده بالأنعام، وليس فقط أنه ذكر الأنعام فيها، فالأنعام قد ذكرها الله تعالى في سورة آل عمران وفي سورة الماء وفي سورة النساء وفي سورة النحل وفي سورة الحج وفي سور عديدة، إلا أن الذي ميز ذكر الأنعام في هذه السورة أن الله تعالى ذكر خلق الأنعام وأنواعها وأصنافها، ولهذا سميت هذه السورة بسورة الأنعام، لأن الله ذكر فيها الأنعام وما امتن به على العباد في تنوع خلقها وما يتعلق بحل الانتفاع بها، فلذلك سميت سورة الأنعام. والأنعام جمع نعم، وهي البهائم من ثلاثة أصناف، البقر من ثلاثة أصناف، الإبل وهذا أعلاها، البقر ثاني، الغنم الثالث. فبهيمة الأنعام لا تخرج عن هذه الثلاثة، عن هذه الثلاثة أصناف، وقد ذكرها الله تعالى في هذه السورة في عدة مواضع. فسميت هذه السورة بالأنعام لذكر الله تعالى الأنعام وأصنافها وخلقها وما يتعلق باستباحتها وحل الانتفاع بها. افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة بحمد نفسه سبحانه وبحمده، والسور التي افتتح الله تعالى بالحمد سور معدودة في القرآن. أول ذلك سورة الفاتحة، فإن الله تعالى افتتح الفاتحة بحمد نفسه سبحانه وبحمده. والحمد ما هو؟ ما معنى الحمد؟ الحمد ذكر المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، هذا معنى الحمد، أن تذكر المحمود بصفات كماله محبة وتعظيما، تذكره ذكرا مقترنا بالمحبة والتعظيم. هذا أجود ما قيل في تفسير الحمد. وقال آخرون، وهذا تجده في كثير من كتب التفسير وتعريف في تعريف الحمد، أنه الثناء بالجميل الاختياري، هكذا يقولون، الثناء بالجميل الاختياري. وهذا التعريف فيه قصور، لأنه يعرف الحمد بالمعنى الذي يتجرد عن ذكر المحمود بصفاته، وأن ذلك الذكر مقترن بالمحبة والتعظيم، فقد تحمد ما لا تحب، قد تحمد ما لا تحب، فتحمد عدوك لقوته وحسن تدبيره لكنك لا تحبه. وليس هذا هو المقصود بالحمد المضاف لله عز وجل بقولك الحمد لله، أي هو المستحق له جل في علاه وهو المنفرد به سبحانه وبحمده. والحمد الذي لله هو ذكره سبحانه بصفات الكمال الموجبة لتعظيمه وبأفعاله الجميلة. ولذلك لاحظ في كل الموارد التي يذكر الله تعالى فيها حمد نفسه سبحانه وبحمده يذكر بعد ذلك ما يوجب الحمد، أي ما يكون سببا للحمد والتمجيد والتقديس، فليس في الحمد ذكر للحمد مجردا، بل حمد مقترن بذكر صفاته الجميلة وأسمائه الجليلة سبحانه وبحمده. ففي سورة الفاتحة يقول الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وكل هذا من موجبات حمده سبحانه وبحمده. وفي هذه السورة يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وفي سورة الكهف يقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وفي سورة فاطر يقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. وهلم جر في كل الموارد التي يذكر الله تعالى فيها حمده، يذكر الحمد مقترنا بتمجيده وتحميده. والسورة التي افتتحت بالحمد كم سورة؟ أربع سور. السورة التي افتتحها الله تعالى بالحمد أربع سور: سورة الفاتحة، وهذه الثانية سورة الأنعام، والثالثة سورة الكهف، والرابعة سورة فاطر. نعم، وكذلك سبع، السورة الخامسة خمس سور، وكذلك سبع، فهذه خمس سور افتتح الله تعالى بالحمد، الحمد لله رب العالمين، هذه الفاتحة، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هذه الأنعام، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، هذه الكهف، التي تليها سبع في قوله تعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، ثم فاطر في قوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، فهذه خمس سور افتتح الله تعالى بالحمد. هذه السورة حمد الله تعالى فيها نفسه بخلق السماوات والأرض، ثم حمد نفسه أيضا لأمر آخر وهو وجعل الظلمات والنور. الظلمات والنور نوعان، الظلمات نوعان والنور نوعان. عندما يطلق الظلمة والنور ينصرف الذهن مباشرة إلى النور والظلمة الحسيان، ينصرف الذهن مباشرة إلى النور والظلمة الحسيين، فإذا ذكرت الظلمة حضر في ذهنك العتمة، والنور حضر في ذهنك الإضاءة والإشراق. ولكن ثمة ما هو أعظم خطرا وأجل مكانا ومنزلة، وهو ما يتعلق بالنور والظلمة المعنويين، فقوله تعالى وجعل الظلمات والنور يشمل هذا وذاك، جعل الظلمات الحسية والنور الحسي، كما أنه سبحانه وتعالى جعل الظلمة المعنوية والظلمة الحسية. الظلمة المعنوية والحسية ذكرها الله تعالى في قوله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب، أخرجنا من الظلمات إلى النور بفضلك. الظلمات ليس ظلمة واحدة بل هي ظلمات عظيمة وكثيرة، والنور هو ما يمن الله تعالى به على القلوب من الإيمان والهدى الذي به تشرق القلوب وتهتدي. فالآية الكريمة تضمنت ذكرى الحمد لله عز وجل في خلق هذين، وهذا من تمام من دلائل عظيم قدرة الرب جل وعلا، إذ إنه جل وعلا من عظيم قدرته أنه يخلق الأضداد المتقابلات، الظلمة والنور. وبعد أن ذكر ذلك، ما مناسبة ذكر الظلمة والنور هنا؟ تلمحها فيما ذكر الله تعالى في ختم الآية، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الذين كفروا بربهم، الذين كفروا بالله فلم يؤمنوا به يعدلون. إيش معنى يعدلون؟ يعني يسوون بالله غيره، يعني به يشركون. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني بعد تبين هذه العظمة وهذا الجلال واستحقاق هذا الثناء والمدح لكماله في أسمائه وصفاته وأفعاله، الذين كفروا بربهم ينصرفون عن كل هذه البراهين والبينات إلى أن يسووا بالله غيره. وقد قال الله تعالى تالله فيما يذكر عن أهل الجحيم، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فأعظم الضلال وأكبر الظلم هو الشرك بالله عز وجل، كما قال الله تعالى في ما ذكر عن لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فهو أعظم الظلم. ولذلك لما سأل عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا، يعني نظيرا مثيلا مساويا تشرك به وهو خلقك. وهذا معنى قوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، تعجيب من فعلهم، تعجيب من فعلهم وقبيح صنيعهم، كيف يسوون الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور بمن لا قدرة له على ذلك؟ ولهذا يشهدون على أنفسهم يوم القيامة بعظيم الضلال فيقولون تالله، يقسمون بالله إن كنا لفي ضلال مبين، واضح ظاهر لا يخفى. ليش؟ إذ نسويكم برب العالمين، فسووهم بالله، وذلك هو التعديل المذكور في قوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. نكمل إن شاء الله تعالى الكلام على سورة الأنعام في يوم غد بإذن الله، والله أعلم بأسرار كتابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.